السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فكنا فيما مضى قد أخذنا شيئا مما يتعلق بأحكام صلاة التطوع، ولم نكمل الباب في الدرس الماضي، ولعلنا إن شاء الله نكمل الباب في مجلسنا هذا اليوم بإذنه تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن صلاة الضحى. المراد بالضحى وقت من أوقات النهار يبتدئ من ارتفاع الشمس عيد رمح ويستمر إلى قرب توسط الشمس في كبد السماء. وصلاة الضحى صلاة نافلة وليست بواجبة بإجماع أهل العلم، ولها فضيلة ومزية. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، يعني أن على ابن آدم صدقة لكل مفصل من مفاصل عظامه. ثم قال: فأمر بالمعروف، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إلى أن قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي هريرة وأبي الدرداء: أوصاهم بثلاثة أمور ومنها صلاة الضحى. وقد ورد عن بعض الصحابة القول بعدم مشروعية صلاة الضحى، والسند في ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليهما، لم يكن يصلي صلاة الضحى. وأجيب عن هذا الاستدلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه صلى الضحى، وأما المداومة عليها فإنها لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن يظهر هذه الصلاة أمام الناس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل، ومن صلى صلاة الليل اقتصر عليها عن صلاة الضحى. قالوا: ولذلك إنما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى أبا هريرة ومن مات له، لأنهم كانوا يشتغلون في الليل بمذاكرة العلم، ولهذا حثهم على ركعتي الضحى. ونظهر أن الأدلة الدالة على مشروعية صلاة الضحى عامة، لم تفرق بين من كان يقوم بالليل ومن لم يكن يقوم بالليل. قال المؤلف: وأقلها ركعتان، يعني أن أقل ما تؤدى به صلاة الضحى هذا العدد وهو ركعتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء أوصاهما بركعتي الضحى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. قوله: وأكثرها ثمان، يعني أنه يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الضحى حتى يصل عددها إلى ثمان ركعات، وذلك أنه قد ورد في الحديث في حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مكة جاء إليها فصلى 8 ركعات قالت وكان ذلك ضحى. قالوا فدل ذلك على أنه يجوز أن يزاد في صلاة الضحى إلى أن تبلغ 8 ركعات. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة لأن هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقال لها صلاة الفتح، لأنه يشرع للعبد إذا فتحت له الفتوح وأخذ البلدان أن يصلي صلاة الفتح كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فيصلي 8 ركعات. وعلى كل فوقت الضحى ليس من أوقات النهي، ومن صلى فيه فإنه إن شاء الله مأجور مثاب. قوله ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، يعني أن وقت صلاة الضحى يبتدئ من انتهاء وقت النهي الأول، وذلك بارتفاع الشمس في رمح. وهذا الوقت يختلف باختلاف البلدان، في بعض البلدان ترتفع الشمس بسرعة فيصل الوقت ما بين بدء طلوع الشمس إلى ارتفاعها إلى 5 دقائق، وفي بلدان أخرى لا ترتفع بسرعة وتبقى في الأفق بحيث يكون قد خرج بعضها وبعضها لم يخرج بعد، ويستمر ذلك إلى 1/3 ساعة في بعض البلدان الشمالية أو الجنوبية، لكن بلدان الوسط هذا الوقت بالنسبة لها قريب. ولذلك إذا صلى الإنسان هذه الصلاة بعد وقت طلوع الشمس في 10 دقائق في مثل بلداننا فإنه بإذن الله يضمن أنه قد صلى صلاة الضحى في وقتها. ولا يمتنع أن يصلي الإنسان هذه الصلاة في أول الوقت وينويها صلاة التي تكون بعد جلوس الإنسان في مصلى بعد صلاة الفجر، فقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى أن تطلع الشمس فصلى 2 ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. ويلاحظ أن بعض الناس بعد صلاة الفجر يجلس يذكر الله، فإذا جاء وقت طلوع الشمس بحسب ما يرد في هذه التقاويم قام فصلى 2 ركعتين، وهذا خطأ لأن هذا الوقت وقت نهي لا يجوز أن يصلى فيه صلاة النافلة. قوله إلى قبيل الزوال، المراد بالزوال وقت انتقال الشمس من جهة المشرق في السماء إلى جهة المغرب، والأولى به أن يقول إلى قبيل توسط الشمس في كبد السماء، وذلك أن توسط الشمس في كبد السماء علامة من علامات أوقات النهي، والزوال ينتهي به وقت النهي ويبتدئ به وقت صلاة الظهر. ووقت توسط الشمس في كبد السماء وقت نهي لا يجوز للإنسان أن يصلي فيه وهو قبيل الزوال، لذلك فكان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يقول إلى قبيل توسط الشمس في السماء. قال المؤلف وسجود التلاوة، المراد بسجود التلاوة سجود يشرع عند قراءة آيات معينة من القرآن، وذلك أن القرآن فيه مواطن ذكر فيها السجود ورغب فيه، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في السجود عندها. وهذه المواطن اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من جعلها 10 مواطن، ومنهم من جعلها 15 موطنا. والأصل في هذا النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلب هذه المواطن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود فيها. والإشكال في 5 مواطن: الموطن الأول في آخر سورة الحج، والموطن الثاني في سورة صاد، والموطن الثالث والرابع في سور جزء عما في سورة في جزء عما، والموطن الخامس أظنه في سورة فصلت. وهذا الموطن الخامس فيه خلافان: الأول من جهة المشروعية، والثاني من جهة محل السجود، فإن الجمهور يرون أن السجود بعد الآية الثانية في قوله يسأمون، والإمام مالك يرى أن السجود عند قوله تعبدون عند الآية الأولى: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال الإمام مالك هذا موطن السجود، والجمهور على أن موطن السجود في الآية التي بعدها. سورة صاد ورد فيها حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها، وقال إن داود سجدها شكرا فنحن نسجدها. ولذلك ذهب الإمام أحمد إلى أن هذا الموطن ليس من مواطن سجود التلاوة، وإنما سجدها داود شكرا أو نحو ذلك. والأظهر أن هذا الموطن من مواطن سجود التلاوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجدها مع أنه لم يكن ذلك وقت تجدد نعمة، فدل هذا على مشروعية سجود التلاوة في هذا الموطن. قال المؤلف: وسجود التلاوة صلاة. وهذا السجود إذا قلنا بأنه صلاة فمعناه أنه يشترط له شروط الصلاة من استقبال القبلة والوضوء وستر العورة وتغطية المرأة لرأسها وسائر بدنها ونحو ذلك من شروط الصلاة. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة 4: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. قالوا لأنه يشرع فيه السجود، ولأنه معلوم مؤقت معلوم وقته، فشرع له أن يفعل له ما يفعل للصلاة من كافة الشرائع. وهناك رواية عن الإمام أحمد سارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وهذا القول وارد عن ابن عمر رضي الله عنهما. وعلى ذلك فلا يجب على الإنسان أن يفعل شرائط الصلاة قبل هذا السجود، فلو كان يقرأ القرآن على غير طهارة ومر بآية السجدة قالوا يشرع له أن يسجد للتلاوة. قالوا لأن هذا السجود لا يسمى صلاة وليس فيه ركوع، ومن هنا فإنه لا يكون صلاة. والأولون يقولون هذه صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، ومع ذلك يشرع لها شرائط الصلاة ولا تصح بدون شرائط الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، فسمى صلاة الجنازة صلاة. قالوا فهكذا أيضا ما يتعلق بسجود التلاوة. قال المؤلف: يسن للقارئ والمستمع دون السامع، يعني أن سجود التلاوة من المستحبات وليس من الواجبات، لأنه لم يرد دليل بإيجابه. وقد ثبت أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قرأ آية السجدة في الخطبة فسجد، فلما جاءت الجمعة القادمة قرأ آية السجدة وتهيأ الناس للسجود فلم يسجد. قال: أردت أن أعلمكم أنها ليست بواجبة، فلم ينكر عليه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. قوله للقارئ، يعني أن سجود التلاوة مشروع للذي يقرأ القرآن. قوله والمستمع، يعني الذي أنصت لقراءة القرآن بقصد سماعه، هذا يشرع له أن يسجد، لأنه في استماعه تابع للقارئ، فشرع له أن يسجد للتلاوة تبعا للقارئ. قوله دون السامع، المراد بالسامع من وصل إلى سمعه قراءة آية السجدة ولم يكن قاصدا لذلك ولا قاصدا للاستماع، فمثل هذا لا يشرع له أن يسجد سجود التلاوة لأنه لم يقصد سماع القرآن. فإن قال قائل: قد نسمع قراءة آية السجدة في الأجهزة الحديثة من المسجلات والقنوات ونحوها، فهل يشرع لنا حينئذ أن نسجد للتلاوة؟ فنقول: لا يشرع سجود التلاوة في هذا الموطن، وذلك لأن هذا المرء ليس بقارئ وإنما هو مستمع، لكن الاستماع ليس استماعا لقراءة فيها نية فيها قصد التقرب لله عز وجل، ومن هنا فإنه لا يشرع للمستمع في هذه الآلات أن يسجد للتلاوة. إذا كان الإنسان مسافرا جاز له أن يومئ بالسجود التلاوة باتفاق أهل العلم، لكن لو كان الإنسان داخل المدينة وكان يقرأ القرآن فماذا يفعل بالنسبة للسجود؟ إن كان يتمكن من السجود فإنه يسجد، ولو كان سائرا على قدميه يتنحى عن الطريق ويسجد إذا أراد السجود. وأما إن لم يتمكن من السجود على الأرض، فمن كان راكبا في السيارة سيارة تسير به ونحو ذلك، فهل يشرع له الإيماء بالسجود أو لا يشرع؟ الأظهر أنه يجوز له أن يومئ بالسجود في هذا الموطن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه الإيماء بالسجود في صلاة النافلة ليقرب فعل النافلة على الناس، ولأن السجود ليس صلاة كاملة بأركانها وسجودها فيتخفف فيه ما لا يتخفف في غيره من الصلوات. قوله: وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، يعني أن القارئ الذي يقرأ القرآن إذا مر بآية سجدة فتجاوزها ولم يسجد عندها، فإن المستمع له لا يشرع له أن يسجد للتلاوة، لأن المستمع تبع للقارئ، فإذا ترك القارئ السجدة تركها من خلفه. وهكذا أيضا في الصلاة، إذا ترك الإمام سجدة التلاوة لم يشرع لمن خلفه أن يسجدوا للتلاوة ولو كان الإمام قد مر بآية سجدة. قال المؤلف: هو 14 سجدة، هذا هو المذهب، وذلك أنهم يرون أن سجدة الصاد ليست من مواطن سجود التلاوة. قوله: في الحج منها 2، ببيان الخلاف في هذا الموطن. قال ويكبر إذا سجد، يعني إذا ابتدأ بالسجود فإنه يشرع له التكبير، وإذا رفع يعني يشرع له أيضا أن يكبر. وهذا على حالين، الحال الأول في أثناء الصلاة، فمن مر بآية السجدة وهو يقرأ في أثناء الصلاة فإنه يشرع له أن يكبر في حال الخفض وفي حال الرفع، لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. وأما الحال الثاني وهو سجود التلاوة خارج الصلاة، وهذا قد اختلف أهل العلم في التكبير له على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنه يكبر حال بدء السجود وحال الرفع من السجود، وهذا هو المذهب. قالوا لأن سجود التلاوة الصلاة، والصلاة يشرع فيها التكبير في كل خفض ورفع. والقول الثاني لأنه لا يكبر لا قبل سجود التلاوة ولا بعدها، وإنما يسجد مباشرة. قالوا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد كبر. والقول الثالث لأنه يكبر قبل سجود التلاوة ولا يكبر بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قالوا فدل ذلك على أن كل ما هو صلاة يشرع أن يؤتى بتكبير قبله. ولعل هذا القول الثالث هو أظهر الأقوال في المسألة، وذلك أن بدء التكبير دخول في سجود، فلا بد من وجود قول يميز بين دخوله في هذا العبادة في هذه العبادة وبين حاله قبل الدخول في هذه العبادة. وأما بعد السجود فإنه لا يشرع لعدم نقله وللاكتفاء بالتسليم عنه. قال المؤلف ويجلس، يعني أنه بعد أن يقوم من السجود يشرع له الجلوس. وهذا يدلك على مسألة أخرى، وهي مسألة هل الأفضل أن يسجد الإنسان للتلاوة من قيام أو من ركوع؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنه يسجد للتلاوة على حسب حاله، إن كان قائما سجد من قيام، وإن كان جالسا سجد من جلوس، وإن كان قاعدا سجد من جلوس. والقول الثاني بأن الأفضل في حقه أن يقوم على كل حال، لأن الله عز وجل أثنى على الذين يخرون للأذقان سجدا. قالوا والخرور هو النزول للسجود من علو، ولا يكون هذا إلا إذا كان السجود للتلاوة من قيام. ولذلك يرون أن من كان جالسا استحب له أن يقوم ليأتي بسجود التلاوة من قيام. والقول الثالث بأن الأفضل الإتيان بالسجود من القعود، لكن هذا القول أضعف الأقوال، ولعل القول الأول هو الأظهر، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم من جلوسه من أجل أن يأتي بسجود التلاوة. قال المؤلف ويسلم، هذا هو مذهب الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. والقول الثاني بأنه لا يشرع التسليم، قالوا لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلاف مبني على الخلاف السابق في مسألة هل سجود التلاوة صلاة يشرع له تسليم أو ليس بصلاة فلا يشرع له التسليم. قال المؤلف ولا يتشهد، خلافا لبعض الفقهاء الذين يرون أنه يتشهد. قالوا لأن التشهد يكون بين السجود وبين السلام، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشهد في هذا الموطن، ولذا فإن الأظهر أن التشهد غير مشروع في هذا الموطن. قال المؤلف: سجود التلاوة يسجد له سواء قرأ الإنسان القراءة بصوت مرتفع أو قرأها بصوت منخفض، هكذا أيضا لو صلى الإنسان منفردا فإنه حينئذ يشرع له ويستحب له أن يسجد للتلاوة سواء رفع صوته بالقراءة أو لم يرفع. أما بالنسبة للمأموم فإنه يتابع إمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلو قرأ المأموم سورة سجدة في صلاته والإمام لم يقرأ سورة فيها سجدة فإنه لا يشرع للمأموم أن يسجد للتلاوة. لكن يبقى عندنا الإمام، الإمام إن قرأ بسورة فيها سجدة في صلاة جهرية استحب له أن يسجد لها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، واستحب ووجب على من خلفه أن يسجد معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سجد فاسجدوا. واسجدوا فعل أمر فيدل على الوجوب. لكن لو لم يسجد الإمام لم يشرع لمن خلفه أن يسجدوا، لأن المأموم تابع لإمامه. أما إذا قرأ الإمام سورة السجدة في صلاة سرية لا يطلع المأمومون على قراءته فيها، فالأولى بالإمام في هذا الموطن ألا يسجد لسجود التلاوة ولو قد كان مر بآية سجدة لئلا يشوش على المأمومين ويوقعهم في حرج من صلاته. قال المؤلف: ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها. فعندنا مكروهان: المكروه الأول قراءة سورة فيها سجدة في أثناء صلاة السر، والثاني من الأمور المكروهة أنه لو قدر أنه قرأ سورة فيها سجدة فإنه حينئذ يكره له أن يسجد حال المرور بآية السجدة. قال المؤلف: ويلزم المأموم متابعته في غيرها، يعني يجب على المأموم متابعة الإمام في غير السجدة التي في الصلاة السرية. فلو قدر أن الإمام في الصلاة السرية سجد أو لم يسجد فإنه يلزم المأموم متابعته سجودا أو عدم سجود. لكن في الصلاة السرية إذا لم يسجد الإمام فإن المأموم يتابعه. أما إذا سجد الإمام في صلاة سرية لا يجهر بالقراءة فيها، فالمذهب حينئذ أن المأموم لا يلزمه السجود في هذا الموطن، فإن سجد جاز له. والقول الآخر لأنه يشرع له، لأن الإمام ويلزمه أن يسجد لأن الإمام سجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سجد فاسجدوا. ولعل هذا القول أظهر، ولعل هذا القول أظهر بأنه يلزم المأموم السجود خلافا للمذهب. قال المؤلف: ويستحب سجود الشكر. سجود الشكر سجود مجرد كسجود التلاوة، ليس فيه ركوع ولا قيام ولا جلوس قبله. وسجود الشكر ليس بصلاة عند جمهور أهل العلم، ولا تشترط له شرائط الصلاة، لأن سبب سجود السهو تجدد النعم، وتجدد النعم لا يعرف وقته ولا يدرى متى يحصل، وقد شرع له سجود الشكر، فلو قلنا بإيجاب شرائط الصلاة عليه للزم منه أن يترك هذا السجود، لأنه إذا اشتغل بشرائط الصلاة فإنه حينئذ تصبح هذه النعمة التي جاءته قد مر عليها وقت طويل، ومن ثم لا يشرع له أن يسجد بالشكر. المقصود أن سجود الشكر يكون مباشرة بمجرد وصول الخبر السار للمؤمن. قال المؤلف: يستحب سجود الشكر. سجود الشكر القول بمشروعيته واستحبابه قول جماهير أهل العلم، وقد دل على مشروعيته عدد من الأدلة، منها ما ورد في حديث كعب بن مالك، فإنه لما سمع البشير يبشره بنزول التوبة سجد شكرا لله تعالى، وكان هذا في عهد النبوة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكره. واستدل بعضهم لسجود الشكر بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة يسجد بين يدي الله يطلبه الفصل بين الخلق في ذلك الموقف الرهيب. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن تلك الدار ليست دار اختبار وتكليف، وإنما هي دار الجزاء، ولأن هذا السجود سجود دعاء وطلب وليس سجودا عند تجدد نعمة. وقد ورد من الأدلة الدالة على مشروعية سجود الشكر عدد من الآثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وغيره، فلما جاء البشير بفتح اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب إلى أمير المؤمنين بكر الصديق رضي الله عنه سجد شكرا لله. وقد ورد هذا السجود عند طائفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى سبب سجود الشكر. قال: عند تجدد النعم، فإذا تجددت النعمة شرع للمؤمن أن يسجد سجود الشكر. وعند اندفاع النقم، قال المؤلف: وتبطل به صلاة غير جاهل وناكل. يعني إذا صلى الإنسان صلاة فريضة فجاءه الخبر بحصول نعمة من النعم، إما بوجود ولد له، بحصول ولد له، أو بنجاحه، أو بربحه في تجارته، أو نحو ذلك. إذا كان المرء الذي حصلت له هذه النعمة في الصلاة فلا يجوز له أن يسجد للشكر في أثناء الصلاة. لو قدر أنه سجد قلنا ننظر، إن كان ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة، وأما من كان عامدا عالما بأنه لا يصح للإنسان إدخال سجود الشكر في الصلاة فإنه حينئذ تبطل صلاته. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أوقات النهي، والمراد بأوقات النهي الأوقات التي يمنع المسلم من أداء الصلاة فيها ولا يجوز له أن يصلي فيها إلا ما ورد باستثنائه دليل. هذا المراد بأوقات النهي، يعني أوقات النهي عن فعل الصلوات خمسة: أولها من طلوع الفجر الثاني، والمراد به وقت أذان الفجر، إلى طلوع الشمس، يعني بدء طلوع الشمس، هذا هو الوقت الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والقول بذلك هو قول جمهور أهل العلم، وقال طائفة بأن وقت النهي يبتدئ من الصلاة، صلاة الفجر، فلو قدر أن إنسانا أخر صلاة الفجر بعد أذان الفجر بنصف ساعة فإنه يجوز له أن يصلي النوافل فيما قبل صلاة الفريضة. هذا هو القول الثاني. والصواب هو القول الأول، لأنه إذا أذن للفجر الثاني دخل وقت النفل، ولا يجوز للإنسان أن يصلي حينئذ صلاة نفل مطلقة.